أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم مآلهم وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم: يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم، إني عامل على أمر الله ومتبع لمراضي الله، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار أنا أو أنتم. وهذا من إنصاف موضع عظيم، حيث بيّن أعمال وعامليها وجعل الجزاء مقرونا بنظر البصير، ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. فقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، وأن المؤمنين لهم عقبى الدار، وأن كل معرض عما جاءت بالرسل عاقبته سوء وشر. ولهذا قال: إنه لا يفلح الظالمون. فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم يخبر سبحانه وتعالى عما عليه مشركون مكذبون النبي صلى الله عليه وسلم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدد تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا، فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. فذكر من ذلك أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم من ذلك نصيبا، والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا، فجمعوا بين محذورين محظورين بل ثلاثة محاذير من نتيم على الله في جعلهم له نصيبا، مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يجدوا لهم شيئا في ذلك، وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصين الشركاء، وما كان الشركاء معتنوا به واحتفظوا به ولم يصير الله منه شيء، وذلك أنهم إذا حصل منهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء جعلوه قسمين، قسما قالوا هذا لله بقولهم وزعمهم، وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به، وقسما جعلوا حصة شركائهم من أوثان والأنداد، فإن وصل شيء مما جعله له مما جعله لله واختط بما جعله لغيره لم يبالوا بذلك وقالوا الله غني عنه فلا يردونه، وإن وصل شيء مما جعله لآلهتهم إلى ما جعله لله رده إلى محله وقالوا إنها فقيرة لا بد من رد نصيبها، فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم، حيث جعلوا مال المخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله؟ يحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله تعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك ما أشرك معي شيئا تركته وشركه، وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيء، وما جعلوه لله على زعمهم فإنه لا يصل إليه لكونه شركا، بل يكون حظ الشركاء والأنداد، لأن الله غني عنه لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق. من سفه المشركين وضلالهم أنه زين لكثير المشركين شركاؤهم أي رؤساؤهم وشياطينهم قتل أولادهم، وهو الوأد الذين يدفنونه أو يدفنون أولادهم وهم أحياء خشية افتقار، والإناث خشية العار، وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح، ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من أمور الحسنة والخصال المستحسنة، ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم بين هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتال الأبوين لهم ما فعلوه، ولكن اقتضت حكمته للتخلية بينهم بين أفعالهم استدراجا منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بما هم عليه، ولهذا قال فذرهم وما يفترون، أي دعهم مع كذبهم وافترائهم ولا تحزن عليهم فإنهم لا يضروا الله شيئا. من أنواع سفاهتهم أن الأنعام أحلها الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون، قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم، فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها هذه أنعام وحرث حجر أي محرم لا يطعمها إلا من نشاء، أي لا يجوز أن يطعمه أحد إلا ما أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا، وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراءهم الفاسدة، وأنعام ليست محرمة من كل وجه بل يحرمون ظهورها أي بالركوب والحمل عليها ويحمون ظهرها ويسمونها الحام، وأنعام لا يذكر اسم الله عليها بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كذبة فجار في ذلك، سنجزيهم بما كانوا يفترون على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع. ومن أرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا أي حلال لهم لا يشاركون فيها النساء ومحرم على أزواجنا أي نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما في بطنها يولد ميتا فهم فيه شركاء أي فهو حلال للذكور والإناث، سيجزيهم الله وصفهم حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام ووصفوا الحرام بالحلال فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله، إنه حكيم حيث أمهلهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال، عليم بهم لا تخفى عليه خافية، وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوا عليه وافتروه، وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله، ثم بين خسرانهم وسفهة عقولهم فقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المرضي والضلال، وحرموا ما رزقهم الله أي ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم، فردوا كرامة ربهم ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال، وكل هذا افتراء على الله أي كذب يكذب به كل معاند كفار قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أي قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.